بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول طوائف الروايات الثلاثة المحللة للخمس كما قيل مطلقة، أو المحرمة كما قيل مطلقة، أو المفصلة، بينما انتقل إليه من الغير غير مخمس، وبينما لو تعلق بذمته الخمس مباشرة، إلى أن وصلنا إلى معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه سلام الله الإمام الباقر، قال أبو بصير: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. ذكرنا في آخر بحث أمس حديثا حول كون من المستظهر لدينا أنها متعلقة بشيئا فهي تبعيضية، ونضيف احتمال كونها بيانية أيضا، وليست متعلقة باشترى لكي تكون نشوية. وقد أشار الشيخ جزاه الله خيرا إلى نقطة، فعلى ضوء إشارته نفصل للتثبت الأكثر من فقه الحديث، وهي أنه هنالك احتمالان في هذه الرواية نحويا، أنه ندخلها في أي باب، فخلي نشوف أي الاحتمالين هو الأقوى. الاحتمال الأول يعني في كلمة من الخمس، وأنها متعلقة بماذا، وما هو إعرابها وحكمها. الاحتمال الأول أن ندخلها في باب التنازع، حيث يقول ابن مالك: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة صحيح وذا أسرة كلاهما صحيح. فإذن إذا وجد عاملان كلاهما يقتضي عملا في اسم، فأيهما له العمل؟ كلاهما صحيح، لكن للبصريين مرجحات وللكوفيين مرجحات. مثاله كقوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، فقطرة هذا تنازع فيه عاملان، واحد آتوني أي آتوني قطرة، وأيضا أفرغ أي أفرغ قطرا عليه، لأنه كلاهما مراد. فهنا نجعل قطرة مفعول لأيهما، فإذا تنازع عاملان البصريون يرون الثاني أولى عند أهل البصرة، يرون أن الثاني يعمل ويكون هو العامل أولى، لجهات منها لقربه، ومنها لقبح أو لبعد الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي. فإذا اعتبرنا العامل هو الأول يلزم الفصل بأجنبي، مثل آتوني أفرغ عليه، أي أفرغ عليه صار أجنبي قطرة، أو مثال العرفي رأيت وأكرمت زيدا، فهذا زيدا مفعول لرأيت أو لأكرمت. فهناك مرجحات ذكرها البصريون، منها ما ذكر ومنها غير ذلك، منها قضية العطف أيضا، وهناك مرجحات ذكرها الكوفيون وهي مرجحات عقلية، ولعل مثل هذه المرجحات العقلية لا يصح البت على ضوئها في الحكم اللغوي على أي تقدير. الآن في هذه الرواية الشريفة حيث يقول عليه الصلاة والسلام: من اشترى شيئا من الخمس، فهل من الخمس متعلق باشترى أم بشيئا؟ قلنا الاحتمال الأول إدراجه في باب التنازع، لكن الظاهر أن هذا الاحتمال غير صحيح. لماذا؟ لأن شروط العاملين في باب التنازع غير متوفرة هنا، حيث أنه يشترط في العاملين إما أن يكونا فعلين كما في هذه الآية: آتوني أفرغ عليه قطرة، وإما أن يكونا اسمين لكن مشبهين للفعل في العمل، بأن يكونا مثلا اسمي فاعلين كقول الشاعر مثلا: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، يعني عهدني الناس أنني أغيث وأغني من أجيره. فهذه من أجيره ما العامل فيها، مغنيا أو مغيثا؟ عهدت مغيثا مغنيا من أجرته. المهم العاملان ينبغي أن يكونا إما فعلين أو اسمين، لكن بشرط أن يكونا مشبهين للفعل في عمله، بأن يكونا اسمي فاعلين أو اسمي مفعولين أو مصدرين أو صفتين مشبهتين أو أفعل التفضيل. أما هذا الضابط ما ينطبق على المقام، لذا قاعد نخرج من باب التنازع، لأنه في الرواية الشريفة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: من اشترى شيئا من الخمس. هذه كلمة شيئان ليست اسما مشبها للفعل في فعله، فليست هي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا ما أشبه ذلك. لذا حسب هذا الضابط النحوي المذكور في بابه، فإنه ينبغي أن لا ندخل هذا البحث في باب التنازع، وإنما ندخله في باب آخر.
كائنا من الخمس، كائنا هذا مشتق وهو اسم فاعل.
نعم.
فتنازع اسم فاعل وتنازع الفعل على معمول واحد.
صحيح.
مثل ما تقولون مثلا: جئت آخذا من الشامي، جئت من الشامي آخذا من الشامي، يعني من الشامي من الشيء.
آخذا هو اسم فاعل، هذا اللي تقوله صحيح، والبارحة أنا أشرت تقدير كائنا، لكن على حسب ما راجعت بعض النحويين، إلا إذا أنتم شايفين كلمات أخرى لهم، هذا اللي الآن ذكرته حسب رأي مجموعة من النحات اللي مصرحين بذلك. التقدير ما ذاكري، يعني هذا الضابط اللي الآن ذكرناه كما وجدتم، يعني من كرره التقدير وجه معقول، البارحة ما أشرنا له.
قالوا في متعلق الجار يجب أن يكون يعني شيئا إما فعل أو ما هو مؤول للفعل المشتق، وإما شيئا اسم جامد، اسم جامد لا يتعلق.
أحسنت، ولذا أحسنتم، ولذا راح هذا يدخل في القاعدة الثانية. الآن استمعوا القاعدة الثانية ثم نرجع. الظاهر أنه داخل في القاعدة الثانية، وراجعوا مغني اللبيب كمثال، وبعدين نستفيد منكم أيضا إن شاء الله، وهو أنه القاعدة الثانية اللي الظاهر أن الباب منها هي أنه شبه الجملة حكمها كالجملة لو وقعت بعد نكرة أو معرفة. شبه الجملة يعني الظرف والجار والمجرور اللي هو مورد كلامنا، لأنه الرواية من اشترى شيئا من الخمس، فمن الخمس جار ومجرور. فالظرف والجار والمجرور اللي هما شبه جملة حكمها كالجملة، أنها لو وقعت بعد النكرة فتعتبر صفة، فالمحض طبعا، ولو وقعت بعد المعرفة تقع حالا، كقولك مثلا كما في المغني يذكر: لو قلت رأيت طائرا فوق الشجرة، أو رأيت طائرا على غصن، فهذا فوق الشجرة اللي هو ظرف، أو على غصن اللي هو جار ومجرور، يعتبرونه صفة. رأيت طائرا يعني صفته أنه فوق الشجرة، أو أنه صفته أنه على غصن. أما لو كان الظرف أو الجار والمجرور قد وقع بعد معرفة فيعتبره حال، كما في قولك رأيت مثلا الهلال بين السحاب أو تحت القمر، فإذا قلت ذلك فإنه يعتبر حالة، يعني رأيت الهلال حالة كونه بين السحاب، هكذا توجه. هذا على حسب ما يذكره في المغني. الظاهر أن المقام ينطبق عليه ذلك. لاحظوا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: من اشترى شيئا من الخمس، فعندنا هنا شبه جملة اللي هي الجار والمجرور، وقد وقع بعد نكرة اللي هو شيئا، فإذا يكون قد وقع بعد نكرة فحسب هذا الضابط فإن شبه الجملة كالجملة، لو وقعت بعد نكرة فإنها تعد صفتان. الظاهر أنه يدخل في هذا الباب. التقدير اللي تتفضلون فيه يعني التقدير كائنا أيضا ممكن، لكن يبدو أن الأرجح هو هذا، وربما ما يكون ذاك صحيح إلا إذا وجدتم تصريحا للغويين بأنه في مثل هذا الموطن، يعني فيما لو كانت هناك شبه جملة أو جملة قد تعقبت وجاءت عقبة وعقيبة نكرة أو معرفة، إذا هناك يقولون أيضا الاسم الجامد قدر فيه كائنا أو ما أشبه ذلك، راح يدخل في باب التنازع. أما إذا لم يقولوا ذلك فلكم أيضا أن تجتهدوا أنه هذا أيضا وزانه ذاك، لكن هذا على حسب ما ذكروه. وعلى أي تقدير، فإذا لكم إضافة، لأن جناب الشيخ متخصص في النحو فنستفيد منه إن شاء الله، كما استفدنا أمس، لأن كلام أمس بعثني لكي أحقق شوية نشوف ماذا يقول النحات، باعتبار هذا التحقيق ليس أجنبيا عن الموضوع، لأنه يرتبط بالصلب تحقيق معنى هذه الرواية. على أي تقدير، إذا الحاصل، إذا كان استظهارنا كما استظهر هذا العبد الفقير، القاعدة الثانية هي الجارية في المقام، كما هو صريح مغني اللبيب لذكرنا كلامه في وقوع الظرف والجار والمجرور عقيبة نكرة أو معرفة، فالأمر بعد جدا واضح، لأمس ختمنا به الكلام أنه أنا اللي أستظهر أنه شيئا من الخمس، أن من الخمس متعلقة بشيئا، أو بتعبير آخر هي صفة لشيئا، ينبغي أن نغير التعبير إلى ذلك، فتكون من تبعيضية، وأضيف الآن أو بيانية وراح أوضح. إذن نحن استظهارنا هكذا بناء على دخول هذا البحث في القاعدة الثانية: من اشترى شيئا من الخمس، هذه من الخمس صفة تكون لشيئا، فتكون من تبعيضية أو بيانية، فيكون الاشتراء قد تعلق بالمثمن اللي هذا كان مورد حديثنا، وليس بالثمن، فالرواية ليست عامة، يعني تدخل في الطائفة الثالثة، هذا موطن الحديث كان. وإذا تريدون يتضح البحث أكثر لنا، بدل لو الإمام كان يقول بدل من اشترى شيئا من الخمس، لو كان يقول من اشترى شيئا بالخمس، كان يصير حديث عن الثمن، يعني تارة المشكلة في الثمن، تارة في المثمن، تارة يشتري بالخمس، تارة يشتري من الخمس. فإذا الإمام كان يقول من اشترى شيئا بالخمس، معناته أنه بثمن هو خمس يشتري به شيئا، لكنه قال من اشترى شيئا من الخمس. وإذا قلنا بأنه لا، رغم وجود هذه القاعدة الثانية اللي ذكرناها عن مغني اللبيب، بأنه أيضا يمكننا في ذاك الموطن لو وجد فعل واسم جامد أن نقدر في ذاك الاسم الجامد فعلا مثل هذا كائنا يعني اسم فاعل أو شبه فعل نقدره وندخل في باب التنازع. فعلى رأي البصريين اللي هو أقرب للمذاق كما ذكرنا ولذا ذكرنا لهم شاهدين، فهنا أيضا تكون من تبعيضية يعني متعلقة بشيئا وليست متعلقة باشترى. نضيف أن من هنا احنا الآن على مساق البحث الثاني قاعد نتكلم أن من ترتبط، نعبر بترتبط حتى تكون كلمة لغويا صالحة لكي تشمل التعلق إذا دخلنا في باب التنازع، أو الصفة إذا دخلنا في الباب الثاني في باب شبه الجمل المتعقبة لنكرة أو معرفة. فهنا من في قوله عليه السلام من الخمس إذا اعتبرناها مرتبطة بشيئا، الاحتمال الأول اللي أمس ذكرناه أن تكون تبعيضية يعني شيئا هو بعض الخمس، علامتها أن يصح سد بعض مسدها. الاحتمال الثاني أن تكون بيانية يعني يصير شيئا هو الخمس، هناك تضع بعض هنا تضع هو أو ما أشبهه، أو تضع أعني شيئا أعني الخمس، كأن الإمام قال من اشترى الخمسة بدل هذه العبارة ترى شيئا من الخمس. تكون من بيانية كقوله تعالى يحلون فيها أساور من ذهب، على حسب رأي البعض يراها تبعيضية طبعا، لكن الرأي المنصور أنها بيانية، يحلون فيها أساور من ذهب يعني أي أساور هي الذهب، هذا على كونها بيانا للجنس. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، هاي أيضا بيانية، واستبرق يعني ثيابا خضرا هي سندس واستبرق، وما أشبه ذلك من موارد البيانية كقوله أيضا تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اللي هنا الظاهر متعين أن تكون بيانية ولو البعض عدها ابتدائية. اجتنبوا الرجس من الأوثان، رجسا هو الأوثان. فهنا الاحتمال الثاني اللي يصير الثالث في سياق حديثنا أن من تكون بيانية، فأيضا يثبت المطلب أنه الإمام يقول من اشترى شيئا من الخمس يعني من اشترى خمسا فهو المال المنتقل إليك من الغير لو اشتريته، فهذه الرواية تكون من الطائفة الثالثة وليست من الطائفة الثانية، فتكون من أدلة التفصيل ولا بأس بذلك، لكنها ليست من أدلة الإطلاق حتى يفكر في كيفية حل مشكلتها مع سائر الروايات، بل هي تكون حلالة للمشكلة. المهم إذن هذا حتى الآن حسب ما يستظهر، وإذا الأعلام أجب بالهم شيء إضافي نستفيد إن شاء الله. تفضلون. نعم.
لا يقع التعارض لأن الموضوع اختلف، إذا كان المراد بها غير الشيعة فكلامنا التحليل والتحليل والأشياء، فإذا حصلت الطائفة الأولى هي التحليل والثانية هي التحليل فيقع التعارض، أما هنا لا يقع التعارض لأن الموضوع اختلف، هنا موضوع من اشترى يراد منها التحليل والإطلاق للشيعة ولغير الشيعة، وإذا كانت للشيعة ولغير الشيعة فيكون من الجائز أنه يقع المراد بها غير الشيعة أو يكون في الشيعة، فهنا راح هذه الرواية تخرج من التعارض ومن الطائفة الثانية.
أحسنتم، يعني من أدوات العموم، توضيحا لكلامكم من أدوات العموم، فجناب الشيخ يتفضل بأنه هذه شاملة للشيعة ولغير الشيعة، لكن الظاهر أن الطائفة الأولى نصها ولم يكن فقط ظاهرها نصها تخصيص هذه الرواية من هذه الجهة، لأنه يمكن تكون عندنا رواية من جهة هي عام من رواية أخرى بشكل مطلق، ومن جهة ثانية يعني في مقطع آخر المقاطع نسبتها نسبة أخرى، روايات الطائفة الأولى كانت نصا في التحليل للشيعة فقط، فإذا كانت روايات الطائفة الأولى نصا في التحليل للشيعة فقط فإذن ذيك من هذه الجهة مخصصة لمن، ف فمشكلة من تنحل. نأتي إلى ما بعد من اشترى، يعني صاروا الشيعة فقط بنص تلك الروايات، يعني الشيعي الذي اشترى أو غير الشيعي الذي اشترى، ثم ندخل في التتمة. أنا الآن أقرأ رواية من الطائفة الأولى حتى نشوف أنها نص، فهذه من وإن كانت عامة لكنها لا ينفعنا عمومها، لأن هناك نصا أظهر في الدلالة، يعني أقوى دلالة على التخصيص بالشيعة من تعميم من. صحيحة الفضلاء يقول عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما صلوات الله: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. فإذا تخلون من العامة هنالك مع هذه الرواية، هذه تخصص تلك بدون شك. وكذلك الرواية الثانية صحيحة زرارة أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. كذلك الرواية الثالثة معتبرة الحارث اللي الإمام عليه السلام يقول: يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا صفه المال وفلان، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. بعدين يقول: وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. وكذلك الرواية الأخرى، فالظاهر من هالجهة ما عندنا مشكلة، ولذا الفقهاء أيضا لم يتوقفوا كثيرا عند هذه المسألة، يعني أخذوها مسلمة أن التحليل خاص بالشيعة، لأنه إذا أكو مثل كلمة من التي يستظهر منها العموم، لكن كلتا الروايات الأخرى صريحة في التخصيص. فكلامكم في حد ذاته جيد، لكن لولا وجود الروايات الأخرى من الطائفة الأولى المصرحة بأن التحليل خاص بالشيعة. إذن هذا البحث كان ملحقا بالبحوث الماضية. احنا امس وصلنا في البحث الآخر فيما تبقى من الوقت إلى أنه قد يقال بأن النسبة هي نسبة التخصص وليست التخصيص، يعني بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية النسبة هي التخصص، فإن الطائفة الأولى خارجة مواردها تخصصا من الطائفة الثانية المحرمة مطلقة. ليش؟ لأنه المستفاد من الطائفة الثانية هذه القاعدة: ما لا يحله الإمام لا يجوز لك. الطائفة الأولى تقول: قد أحللته، إذن خروج موضوعي. قاعد تقول: ما أحله الإمام لا يجوز لك، حتى يصير تباين، وما تقول ما لا يحله وما أحله لا يجوز حتى يصير عموم وخصوص مطلق. لا، هذه تقول ما لا يحله لا يجوز لك، هناك الإمام يقول قد أحللنا. إذن الموضوع قد اختلف بالسلب والإيجاب، يعني الموضوع بين سلب وإيجاب، فالحكم أيضا بين سلب وإيجاب. أمس ما أوضحنا أنه من وين استفدنا هذه القاعدة من الروايتين حتى يثبت التخصص، ثم حتى نرد بعد ذلك. نقول إحنا في الطائفة الثانية لا نزال قاعد نمشي على ضوء كتاب المستند وتقسيم للطوائف، الصفحة 349. الرواية الثانية معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الله قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. هاي القاعدة، اشترى ما لا يحل له، شنو يعني؟ يعني ما لا يحل له صار هو الموضوع، فهو محرم وقد اشتراه. هاي اشتراه إضافية، يعني مو مربوطة الآن بقاعدتنا. الإمام قاعد يقول اشترى ما لا يحل له فهو حرام، إذن ما لا يحل له لو اشتراه فهو حرام، هذا الموضوع. أما في الطائفة الأولى يقول قد أحللنا، إذن ماكو تعارض أصلا، بل هناك تخصص. هذه الرواية الثانية كلش واضحة، قد يستظهر في أن الموضوع هو ما لا يحل له فلا يجوز لو اشتراه. أما الرواية الأولى اللي هي علي بن إبراهيم عن أبيه في قضية صالح بن محمد بن سهل في قضية الوقف، فيستظهر ذلك، يعني هذه القاعدة، من ذيلها، حيث أن الإمام عليه السلام يقول: والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك. سؤالا حثيثا عن ذلك، يعني شنو؟ يعني عن ما لم يحل له الإمام، فسيسأله عن ذلك. فما لم يحلله أو لم يحله له الإمام حرام. إذن نستفيد من كلمة ذلك، يعني من اسم الإشارة الراجع إلى ما سبق، الذي هو ما لم يحل له الإمام إحلالا وتحليلا واقعيا، مو مجرد تحليل ظاهري اضطرارا أو تقية. إذن إذا كان ذلك كذلك، فهذه الروايات الطائفة الثانية موضوعها ما لم يحل له الإمام، وتلك خارجة موضوعا، لأن موضوعها ما أحل له الإمام، فماكو أصلا نسبة من النسب الأربع بين هذه، وإنما يعني ماكو نسبة إلا نسبة التباين تماما. هذا الكلام نجيبه باختصار حتى لا يبقى معلق مباشر نضطر إلى تكرار الإشكال. الجواب عليه الظاهر واضح، وهي أن هذه الروايات، هاتان الروايتان وربما غيرهما أيضا، هالروايتين اللي الآن هنا ذاكرهم، لو كانتا قد اقتصرتا على ذكر الكبرى الكلية اللي هي هاي القاعدة، لكان ما قال كما قال، من أنه بين الروايتين أصلا ماكو علقة، إحداهما موضوعها الإيجاب والأخرى موضوعها السلب، إحدى الطائفتين. لكن الرواية فيها إضافة تشخيص الصغرى، بلحاظ الصغرى يقع التعارض. الإمام ما قاعد يقول فقط ما لا يحله الإمام لا يحل لك، قاعد يقول أيضا ولم أحلله أو ولم أحله، الصغرى ما قاعد يقولها. إذن الإمام قاعد يقول أنا ما أحللت ذلك لكم، تلك الرواية تقول قد أحللنا، التعارض يقع بلحاظ الصغرى. هاي الصغرى من استفدناها من كلمة اشترى، لاحظوا الرواية الثانية معتبرة أبي بصير، من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله. اشترى تشخيص الصغرى، ما لا يحل له، فكل ما لا يحل له لا يجوز له شراءه، هاي الكبرى. الصغرى شنو؟ اشترى ما لا يحل له، يعني الإمام قاعد يقول أنا ما أحللت، هذا اشترى ما لم أحل له له فهو حرام، التعارض يقع بلحاظ تشخيص الصغرى. كذلك في الرواية السابقة الإمام كان يشخص الصغرى، يقول أحدهم يثب على أموال آل محمد، لم يذكر الكبرى فقط أنه ما لم يحل له الإمام فهو كذا، يقول ولم أحلل أو ولم أحل، فالتعارض يقع بلحاظ تشخيص الصغرى في الروايتين، وأن الإمام يقول لم أحل، تلك الرواية تقول قد أحللنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.